بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: كتاب الطب. قال: باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك رضي الله عنه أنه قال: شهدت الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: أعلينا حرج في كذا؟ أعلينا حرج في كذا؟ فقال لهم: عباد الله، وضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا فذاك الذي حرج. فقالوا: يا رسول الله، هل علينا جناح ألا نتداوى؟ قال: تداووا عباد الله، فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه شفاء إلا الهرم. قالوا: يا رسول الله، ما خير ما أعطي العبد؟ قال: خلق حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الطب. الطب طبان، طب الأبدان، وهذا هو الذي عقد له الكتاب، كتاب الطب، فإنه يتعلق بطب الأبدان وعلاج الأبدان وما جاء من النصوص والأحاديث فيما يتعلق به. وطب آخر هو طب القلوب، وطب القلوب يعني من أمراضها، كما أن الأبدان يكون لها أمراض، فالقلوب يكون لها أمراض، وأمراضها قسمان: أمراض الشبهات وأمراض الشهوات. أمراض الشبهات تتعلق في العقائد وفي يعني الأمور التي تعتقد، ومرض الشهوات في المعاصي والأقدام على الأمور التي حرمت وما تشتهيه النفوس من ملذات الدنيا وهي محرمة، فإن هذه تدخل تحت أمراض الشهوات. هناك أمراض شبهات وهي تتعلق بأمراض القلوب من حيث الاعتقادات، مثل ما جاء عن المنافقين وصفهم بالمرض: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستكبرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فهذا مرض الشبهات، مرض الشبهات. وأما مرض الشهوات فهو الذي يتعلق بما تميل إليه النفوس من ملذات الدنيا مما هو محرم لا يسوق، وهذا مثل ما يتعلق في النساء وفتنة النساء والميل إلى النساء وتحصيل يعني منهن ما هو محرم بالنظر المحرم أو بالوسائل التي تؤدي إلى الفاحشة أو فعل الفاحشة، هذا كله يتعلق بأمراض الشهوات. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الطريق إلى الجنة يحتاج إلى تعب ونصب وصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس، والطريق إلى النار يحتاج إلى صبر على المعاصي ولو مالت إليها النفوس، لأن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر عن أقدار الله على أقدار الله المؤلمة. صبر على طاعة الله أي صبر على الطاعات ولو شقت على النفوس، لأن العاقبة حميدة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره، يعني الطريق إلى الجنة يحتاج إلى صبر واحتساب وفعل للطاعات ولو كانت شاقة عن النفوس، لأن العاقبة حميدة. وأما العكس من ذلك، النار حفت بالشهوات، الإنسان إذا أرخى لنفسه العنان في الأمور المحرمة وما تشتهي نفسه وما يعني يناسبها، يعني سواء من فعل الفاحشة أو فعل أكل الربا أو أكل أموال اليتامى أو ما إلى ذلك من الأمور المحرمة، هذه يصبر عليها، هذه معاصي يصبر عنها. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فيصبر على الطاعات ولو شقت عن النفوس، ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس، ويصبر على أقدار الله المؤلمة. إذا حصل الإنسان مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده أو ما إلى ذلك مما يقدره الله عز وجل عليه، فإنه يصبر ويحتسب ولا يتسخط على قضاء الله وقدره، لأن كل ما شاء الله كان وكل ما لم يشأ لم يكن. إذن هناك طب قلوب، وهذا يتعلق ب وهذا لا علاج له إلا الوحي. طب القلوب يعني لا يكون إلا بالوحي، يعني كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي تعالج به أمراض القلوب، وذلك بالابتعاد يعني عن أمراض الشهوات وأمراض الشبهات التي جاء الكتاب والسنة في يعني التحذير منها والابتعاد عنها، وأن الإنسان يلتزم ما جاء في الكتاب والسنة ويبتعد عن من مخالفة ما جاء في الكتاب والسنة، فيكون بذلك يعني فيكون هذا هو يعني من طب القلوب. وطب القلوب يعني يكون لا يكون إلا بالوحي. وأما طب الأبدان فيكون بالوحي وبغيره، يكون بالقرآن يعني بالرقية، ويعني ويكون يعني بغيره من الأدوية التي جعل الله تعالى فيها الشفاء، يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها، يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. فإذا الطب يعني طب القلوب هذا يعني لا يوصل إلى سلامتها من أمراضها إلا بالوحي، إلا بالوحي من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بأن الإنسان يفعل ما أمر به وينتهي عما نهي عنه، ويصدق الأخبار التي جاءت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ويلتزم السنن ويعبد الله بالسنن لا بالبدع، يعبد الله بالسنن لا بالبدع، هذا هو الذي يكون به طب القلوب. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لأن صلاح الأعضاء تابع لصلاح القلب، فإذا صلح القلب صلحت الأعضاء، وإذا فسد القلب فسدت الأعضاء، لأن الأعضاء يعني تنبعث أو ينبعث يعني أعمالها مما يكون في القلب، هو الذي يحركها، وهو الذي يحركها إما بالخير وإما بالشر. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد كله، ألا وهي القلب. وقال عليه الصلاة والسلام: التقوى ها هنا، ويشير إلى قلبه 3 مرات. والمقصود بقوله التقوى ها هنا يعني أن التقوى محلها القلب، ويعني إذا صلح القلب وحصلت فيه التقوى فإنها تظهر على الجوارح، مثل ما قال بعض السلف: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. إذن الطب طبان: طب الأبدان وطب القلوب. فطب القلوب يعني يكون بالوحي، يكون بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وبالصبر على الطاعات ولو شقت عليها النفوس، والصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس، ويكون أيضا بالقرآن وبالوحي طب الأبدان الذي هو الرقية الشرعية التي في من كتاب الله ومن الأدعية والأذكار يعني التي يرقى بها يعني مما هو سائغ، فإن هذا يعتبر من العلاج. فإن العلاج يكون يعني طب الأبدان، طب القلوب لا يكون إلا بالوحي، وأما طب الأبدان فيكون بالوحي وغيره. ولهذا كتاب الطب الذي عقده الترمذي ابن ماجه وغيره كله يتعلق بأحاديث تتعلق بالطب، طب الأبدان يتعلق بأحاديث أو يعني يشتمل على أحاديث تتعلق بطب الأبدان. ثم ذكر باب ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، باب ما أنزل الله
شفاء.
الله عز وجل هو الذي يقدر حصول الأدواء، وهو الذي قدر وجعل في بعض الأشياء ما يكون فيه العلاج لتلك الأدواء، يعني فالأدوية والأدواء كلها بخلق الله عز وجل وكلها بإيجاد الله عز وجل، والله تعالى هو الذي يعني أوجد الداء فهو أيضا سبحانه وتعالى جعل له شفاء، ولكن هذا الشفاء يعلمه من يعلمه ويجهله من يجهله. وكما عرفنا يكون بالوحي اللي هو الرقية، ويكون بالأدوية المتعلقة بمواد يعني بالنباتات ويعني والأطعمة وغير ذلك، يكون العلاج بها. وما من داء أنزل إلا وله دواء، لكن يعلمه من يعلمه ويجهله من يجهله. ثم ذكر حديث أسامة بن شريك قال:
شهدت الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أعلينا حرج في كذا، أعلينا حرج في كذا، فقال لهم: عباد الله، وضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا فذاك الذي حرج.
يعني يقول شهدت الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، يقول علينا حرج في كذا في كذا، يعني علينا إثم إذا فعلنا كذا وكذا، علينا إثم إذا فعلنا كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: الله وضع عليكم الحرج، عنكم الحرج، يعني ما في يعني إثم يعني في الشيء الذي يعني هو مباح لكم ومشروع لكم، وإنما الحرج والإثم يكون في مخالفة الشرع وفي الوقوع في الأمور المحرمة. ثم ذكر مثالا قال: وإنما الحرج على من اقترض عرض أخيه فذلك الذي حرج وأثم.
فقط حرج،
فذلك الذي حرج يعني حصل له الحرج وحصل له الإثم. ونص على يعني على على ذكر اقتراض الأعراض لخطورته، يعني مثل الغيبة والنميمة وما إلى ذلك، هذا هو الذي فيه تقرض الأعراض، يعني تقطع، يعني تؤكل لحوم الناس، تؤكل اللحوم بالغيبة والنميمة، يعني معناها أنها كانت تقطع وتمزق. فهذا الذي اقترض عرض أخيه فهذا هو الذي حرج، يعني هذا هو الذي أثم، وهذا الذي حصل له الإثم. وهذا مثال من الأمثلة التي يكون بها الحرج، وذكره صلى الله عليه وسلم للتنبيه على خطورته وعلى عظم مضرته، وأنه يترتب عليه الضرر، ويترتب عليه العداوة والبغضة، ويترتب عليه العقوبة في الدنيا والآخرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أصحابه وقال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. يعني ظنوا أنه يريد مفلس الدنيا، ظنوا أنه يسألهم عن مفلس الدنيا الذي ما عنده درهم ولا متاع، لكنه صلى الله عليه وسلم أراد مفلس الآخرة، أراد أن يبين لهم المفلس حقا، مفلس الآخرة، لأن مفلس الدنيا مفلس، ولكن أشد منه إفلاسا مفلس الآخرة. فقال المفلس يعني حقا، وإن كان الذي لا درهم عنده ولا متاع كان مفلس في الدنيا، لكن المفلس مفلس الآخرة. قال: من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام ويأتي وصدقة وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن ما أبيح لهم وما شرع لهم لا حرج فيه ولا إثم، وإنما الحرج والإثم يكون في مخالفة الشرع، ويكون في الوقوع في المعاصي وبترك الأوامر، لأن ترك الأوامر معصية والوقوع في الأمر المحرم معصية. والإنسان عليه أن يطيع الله في امتثال ما أمر، وأن يطيعه في اجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن تكون عبادته لله عز وجل وفقا للسنن، لا تكون مبنية على البدع والمحدثات والأمور المنكرة التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. بعدين
فقالوا: يا رسول الله، هل علينا جناح ألا نتداوى؟
قال: هل علينا جناح ألا نتداوى؟ فقال: تداووا. فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى التداوي، والتداوي جائز بالاتفاق، وهو لا ينافي التوكل. التداوي لا ينافي التوكل، يعني كون الإنسان يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله هذا هو المشروع. ليس للإنسان يأخذ بالأسباب ويغفل عن مسبب الأسباب هو الله سبحانه وتعالى، فيجعل الأمور كأنها أمور طبيعية وأمور مادية وليس هناك شيء وراء ذلك. ولا أن يترك الأسباب ويقول أنه متوكل على الله وأن الله عز وجل إذا كان مقدر لشيء سيأتيه. هذا ليس بتوكل، هذا تواكل، وهذا ضعف، وهذا ضعف في العقل. وإنما الإنسان يفعل الأسباب ويتوكل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. قال: احرص على ما ينفعك، هذا أحب الأسباب، واستعن بالله، توكل على الله، واعتماد على الله، وطلب العون والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. إذن لابد من الأمرين للوصول إلى ما يريد الإنسان. يفعل الأسباب فلا يهملها ويقول أنه متوكل، ولا يقول أنه متوكل ويهمل الأسباب، يعني بأن يقول مثلا: أنا أقلق علي بابي، وإذا الله مقدر اللي يرزق يأتيني. هذا جهل، هذا سفه، وهذا ضعف في العقل. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن، قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، الطير تبقى في أوكارها تنتظر شيء يأتيها. بيّن صلى الله عليه وسلم كيف تفعل، وأنها تأخذ بالأسباب. قال: تغدو خماصا وتروح بطانة، يعني إذا جاء في الصباح وطلع النهار وجاء النور وانتهى الظلام، خرجت من أوكارها تبحث عن الرزق في الصباح، ثم تعود في آخر الأمر بطانة ممتلئة البطون. في أخذ الأسباب، لا بد الأسباب. إنسان يريد أن يحصل ولد، يقول: الله إمكان قدر الولد يأتيني ولو ما تزوجت. هذا سفه. الله عز وجل جعل الولد لا يأتي عن طريق الزواج أو عن طريق التسري، عن طريق الزوجة أو ملك اليمين. هذا هو الولد، ما يأتي إلا من هذه الطريق، ما يأتي ولد بغير هذا الطريق. وهذا سبب، ولكن قد يفعل السبب ولا يحصل المقصود. إذا شاء الله أن لا يوجد الولد يحصل الزواج ولا يأتي الولد. فإذا جمع الإنسان بين كونه يأخذ بالأسباب ويستعين بالله ويسأل الله أن ينفع بالأسباب، هذا هو الذي جمع بين الحسنيين. استعن بالله احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك، خذ الأسباب واستعن بالله، لا تعتمد على الأسباب وتصير كل شيء عندك، بل هناك شيء وراءها. إذا لم يجعل الله السبب يعني نافعا، ما ترتب عليه أثره المطلوب. فإذا لابد من الأمرين: أخذ بالأسباب واعتماد على الله، والتداوي لا ينافي التوكل، بل الإنسان يتداوى وهو متوكل. والرسول صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، وقد أخذ بالأسباب عليه الصلاة والسلام، فكان يلبس المغفر على رأسه ليقيه السهام، يعني يلبس يأخذ بالأسباب التي تمنع الشر وتمنع الوصول الأذى إليه. فالأخذ بالأسباب مطلوب، والاعتماد على الله عز وجل مطلوب، ولا بد من الجمع بين هذا وهذا. قال: قال أن حرج أن يتداوى، قال: تداوى. ومن العلماء من قال إنه جائز، ومنهم من قال إنه مستحب. نعم.
تداوى عباد الله، فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه شفاء.
فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، يعني الأدوى التي تحصل هناك أدوية تقاومها، إما تدفعها يعني حتى لا يعني تأتي، أو ترفعها بعد وجودها. يعني ففيه أدوية للدفع اللي هي وقاية، والتي وأيضا أدوية للرفع بعد وقوع المرض، يعني تكون سببا بإذن الله برفعه. الله جعل يعني هذه الأدوية يعني لدفع البلاء أو لرفعه، لدفعه بأن يعني يكون هناك أشياء مثل التطعيمات التي تكون ضد أشياء، بما إذا كانت مباحة وكانت طيبة ولا محذورة فيها فإن ذلك سائر. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء ما يدل عنه على ذلك، قال: من تصبح بسبع تمرات، يعني لم يصيبه يعني كذا، يعني معناه أن هذا من الوقاية، يعني دفع الشيء قبل وقوعه، وأيضا تكون علاج للشيء بعد وقوعه، بعدما ينزل المرض يعالج بالأدوية التي يعني تنفع في رفعه. والله عز وجل ما وضع داء إلا وضع له شفاء. يعني ولكن يعلم ذلك من يعلم ويجهله من يجهله. التداوي سائغ وجائز ولكن مع التوكل على الله عز وجل.
قالوا يا رسول الله ما خير ما أعطي العبد؟ قال خلق حسن.
قالوا يا رسول الله ما خير ما أعطي العبد؟ قال خلق حسن. الأخلاق الحسنة والأخلاق الكريمة هذه يعني جاءت الأحاديث الكثيرة في مدحها وفي الثناء عليها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أعطي يعني أحسن من أعظم من حسن من حسن من خلق حسن. وقال عليه الصلاة والسلام لمن استوصاه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحى وخالق الناس بخلق حسن. وكذلك الحديث الذي فيه أنا ضامن في بيت لمن في على الجنة أو وسط الجنة لمن حسن خلقه. فأحاديث كثيرة. قال ما أحسن ما أعطي
ما خير ما أعطي العبد؟
ما خير ما أعطي العبد؟ قال خلق حسن. لأن الخلق الحسن يعني يكون لصاحبه قبول عند الناس، يعني يحبون لقاءه ويحبون مجالسته ويحبون مخالطته ويحبون مصاحبته، لأنه لا يحصل وراه إلا خير. مثل الجليس الصالح، الجليس الصالح يستفيد منه من يجالسه، الجليس الصالح يستفيد منه من يجالسه. وكون الإنسان يعني يعرف أن الشيء الذي ينبغي أن يلقاه الناس منه هو الذي يحب أن يلقاه هو من الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. يعني عامل الناس مثل ما تحب أن يعاملوك به، كما أنك تحب أن تعامل معاملة طيبة عامل الناس معاملة طيبة، وهذا يكون ما هو بالأخلاق الكريمة. ومن الأخلاق الكريمة يعني يكون الإنسان يقابل السيئات بالحسنة، كما قال الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والأخلاق الكريمة كثيرة، يعني فيه الجود والجود والكرم والعفو والصفح ويعني والحسن حسن اللقاء والقوة في يعني في الدين وفي الجسد الذي يكون فيه قوة الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وكذلك التواضع، أخلاق كثيرة. وهذه الأخلاق الكريمة والكثيرة أعظم الناس حظا فيها ونصيبا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل خلق كريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم منه الحظ الأوفر والنصيب الأكبر، وقد قال الله عنه إنك لعلى خلق عظيم. فحسن الخلق يعني فيه يعني آثاره عظيمة ونتائجه كبيرة، والناس يحبون لقاء من يكون كذلك، بخلاف من يكون خلقه ليس بالحسن فإنه لا يفرح بلقائه ولا يحرص على لقائه.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي،
وهشام بن عمار
صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن،
عن سفيان بن عيينة
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن زياد بن علاقة
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
نعم،
عن أسامة بن شريك
رضي الله عنه أخرج له
أصحاب السنن،
نعم.
قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن أبي خزامة قال سأل رسول الله صلى الله عليه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقى نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله.
ثم ذكر هذا الحديث الذي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أدوية.
نعم، أرأيت أدوية نتداوى
بها. نتداوى بها يعني يسألون عن التداوي بالأدوية التداوي بالأدوية نتداوى بها ورقا نرتقيها يعني الذي هو النف يعني في على المريض، وذلك بالقرآن والأدعية والأذكار التي هي الرقية وهي من الأسباب يعني من الأسباب التي فيها الشفاء. وقلت أن القرآن يعني هو كما أنه شفاء القلوب فهو شفاء الأبدان, وذلك بالرقية, وذلك بالرقية. ولهذا جاء أن أخذ الرقية على الإجرة على الرقية أنها لا بأس بها لأنها علاج, والعلاج يعني يكون بالقرآن وغير القرآن, لكن هداية القلوب وحصول الخير لها لا يكون إلا بالقرآن, ما في طريق آخر غير القرآن وغير السنة يحصل به يعني شفاء القلوب من أمراضها التي أمراض الشهوات والشبهات هي لا تكون إلا بالوحي. ولهذا فإن الرقى يعني تجوز أخذ الإجرة عليها. ولهذا جاء في الحديث الصحيح قصة أبي سعيد والجماعة الذين معه والذين استضافوا قوما ولم يضيفوهم, وأنه كان لرئيسهم وكبيرهم كان لدغ, فجاءوا يعني يطلبون, فقال يعني أنهم منعوهم من الضيافة ولكنهم يعني لا يفعلون ذلك إلا إذا أعطوهم يعني شيئا من الغنم, فأعطوهم يعني فجاء ورقى, وكان الذي فعل ذلك أبو سعيد رضي الله عنه, ورقاه بفاتحة الكتاب وأنه شفي ذلك اللذيذ, وأخذوا ذلك ولكنهم ترددوا في حله, فلما وصلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروه قال إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله, وأمرهم بأن يستعملوه وأن يعني يضربوا له بسهم, يعني يريد أن يطيب خواطرهم, وأن هذا الذي أخذوه أنه حلال, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يشاركهم بنفسه في أكل هذا الشيء الذي هم مترددون فيه. وتوقع أن نتقيها, يعني كونهم يتقون أشياء ويمتنعون من أشياء يعني من أجل أن يعني يحصل يسلموا من ضرر أو من حصول الضرر. أفترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله, قال هي من قدر الله, لأن الأسباب المسببات مقدرة والأسباب مقدرة, كل شيء بقضاء وقدر, كل ما يقع في الكون والوجود هو بقضاء الله وقدره, الأسباب والمسببات, المسببات مقدرة والأسباب التي تؤدي إليها مقدرة, فإذا كل ذلك بقضاء وقدر, حصول الداء بقدر, وحصول الشفاء بالدواء الذي يقاوم به الداء هو بقدر, كل ذلك بقدر الله عز وجل. ولهذا عمر رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام يعني لما فتح الشام وذهب يعني إليها, وكان بلغه ولما كان في أثناء الطريق بلغه أن الطاعون وقع في الشام, فلقيه أبو عبيدة وأمراء الأجناد وقالوا أن الطاعون وقع في الشام فلا تدخل, يعني بعضهم قال لا تدخل وبعضهم قال ادخل, بعضهم قال ادخل ولا تفر من قدر الله, وبعضهم قال لا تدخل لا تعرض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للموت. فاستشار المهاجرين واستشار الأنصار واستشار مسلمة في الفتح الذين أسلموا أخيرا, وبعد ذلك استقر رأيه إلى أنه يرجع وأنه لا يدخل. وكان أبو عبيدة من الذين يرون عدم الرجوع, فقال أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال لو غيرك, قال يا أبو عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله, نفر من قدر الله إلى قدر الله, لأن كل شيء بقضاء وقدر, يعني كل إنسان يتقي المراوي ويأخذ بالأسباب التي تمنعه هذا من قدر الله. إذا جاء الشتاء وصار الجو قارسا وباردا, يعني الإنسان إذا لم يلبس الألبسة التي يعني تكون سببا في السلامة منه فإنه قد يصيب المرض بإذن الله يعني بسبب, لكن إذا فعل الأسباب وهي كونه اتقاه بكونه يعني يعمل الأشياء التي يحصل بها الدفع, هذا بقدر وهذا بقدر, يعني حصول المرض بقدر وحصول الشفاء بقدر, وكل شيء مقدر, ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن, ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال هي من قدر الله, يعني هذه الأسباب هي من قدر الله, لأن المسبب مقدر والسبب مقدر.
قالوا سئل صلى الله عليه وسلم أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها وتقى نتقيها.
نعم تقى نتقيها يعني أشياء يعني يعني لعل المقصود من ذلك يعني أشياء يعني يتقونها ليسلموا من المرض, يتقونها ليسلموا منه, مثل لبس الألبسة الثقيلة في الشتاء, ومثل يعني يعني فعل الأشياء التي تمنع من حصول المرض أو حصول يعني هذه تقى يعني التقوى هي في الأصل الترك يعني يعني ترك الأشياء التي تعود بالمضرة, وهي في الأصل تقوى الله عز وجل تكون بامتثال الأوامر وترك النواهي, لكن اتقاء الشيء يعني توقيه والسلامة من 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 حصول الضرر الذي يحصل به.
قال حدثنا محمد بن الصباح,
هو صدوق خجله
أبو داود بن ماجه, عن سفيان بن عيينة عن الزهري,
محمد بن مسلم عبد الله الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب,
عن ابن أبي خزامة,
عن ابن أبي خزامة عن أبيه, وقيل عن أبي خزامة عن أبيه وهو مجهول, وأما أبوه صحابي له هذا الحديث. نعم.
إذا الصواب في الإسناد,
هو الحافظ بن حجر ذكر قال أنه هو الصواب أنه أبو جنادة عن أبيه.
أبي خزامة.
أبي خزامة عن أبيه.
عندنا في بعض النسخ عن ابن أبي خزامة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض النسخ
أبي أبيه أنه ساقط, أخبرنا ساقط منه
عن أبيه,
عن أبيه نعم ممكن ساقط عن أبيه. والحديث في إسناده هذا المجهول, ولكن معناه صحيح لأن الرقى مشروعة إذا كانت في أمور مباحة, والأدوية يتداوى, وكذلك التقى التي تتقى من أجل أن لا يترتب عليها أضرار, وهي لا ترد من قدر الله شيئا بل هي من قدر الله.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء.
ثم ذكر حديث مسعود رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله, ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء, فهو مثل دال على ما دل عليه ما قبله. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار,
هو بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب,
عن عبد الرحمن بن مهدي
ثقة أخرج أصحاب الكتب,
عن سفيان
هو ثوري ثقة فقيه, ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب,
عن عطاء بن السائب
وهو ثقة
صدوق اختلط,
وهو صدوق اختلط ومن روى عنه قبل الاختلاط روايته معتبرة, والذين ومن الذين روى عنه قبل الاختلاط سفيان الثوري, من الذين روى عنه قبل الاختلاط سفيان الثوري كما الذي في هذا الإسناد, فإذا الإسناد صحيح لأن ما يخشى من الاختلاط من اختلاط عطاء بن السائب قد زال لكون الراوي عنه سفيان الثوري وهو ممن روى قبل الاختلاط.
عن أبي عبد الرحمن
السلمي وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب,
وعبد الله بن حبيب ثقة أخرج أصحاب الكتب,
عن عبد الله,
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أحمد عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثنا عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء.
وهذا حديث أبي هريرة مثل الحديثين قبله.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإبراهيم بن سعيد الجوهري,
هو
ثقة رجل مسلم وأصحاب السنن, عن أبي أحمد
وهو محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري ثقة أخرج أصحاب الكتب,
عن عمر بن سعيد بن أبي حسين
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود في المراسيل, عن عطاء عن أبي هريرة,
عطاء بن أبي رباح ثقة أخرج أصحاب الكتب, وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا.
قال رحمه الله تعالى باب المريض يشتهي الشيء. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا صفوان بن هبيرة قال حدثنا أبو مكين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا فقال له ما تشتهي؟ فقال أشتهي خبز بر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده خبز بر فليبعث إلى أخيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتهى مريض أحدكم شيئا فليطعم.
ثم ذكر باب المريض يشتهي الشيء، يعني يشتهي طعاما معينا، فإنه يحقق له إلا إذا كان يعرف أن هذا الطعام يعني لا يناسب مرضه. إذا كان هذا الطعام لا يناسب مرضه فإنه لا يمكن منه، ولكن إذا كان فيه ليس فيه مضرة عليه فإعطاؤه إياه وتحقيق رغبته ينبغي أن تحصل، لأنه في حال شدة وفي حال ضيق ولا يشتهي الأطعمة يعني بحيث يتغذى. فإذا اشتهى شيئا معينا وكان ذلك الطعام لا يعني يؤثر على صحته ولا يؤثر على مرضه يزيد مرضه فإنه تحقق له الرغبة، بل يعني لو سئل يعني عن الشيء الذي يشتهيه حتى يحضر فإنه طيب لا بأس بذلك، لأن المريض يعني ليس مثل الصحيح يعني عنده الشهوة وعنده الرغبة في أنواع الأطعمة. هذا كل الأطعمة أو كثير منها قد لا يعني لا يشتهيها وقد لا يريدها، ولو أحضرت له وكانت بين يديه لم يرغبها. فإذا رغب بشيء معين وكان لا يلحق به ضرر فمن المناسب إعطائه إياه، لأن يعني حتى يتغذى وحتى يحصل له المنفعة وحتى يحصل له الراحة، راحة النفس وراحة البدن. نعم.
قال أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا فقال له ما تشتهي؟
وهذا في عيادة المريض، في عيادة المريض وهي من حقوق المسلمين على المسلمين، وفيه ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الكريمة، حيث كان يعود المرضى ويعني يؤنسهم عليه الصلاة والسلام ويدعو لهم. نعم.
فقال أشتهي خبز بر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده خبز بر فليبعث إلى أخيه. ثم قال إذا اشتهى مريض أحدكم شيئا فليطعم.
وهذا فيه يعني أنه عندما يشتهي شيء يطعم إياه، وأنه إذا كان يعني ليس عندهم وتمكنوا من شرائه يشترونه، وإذا ما كان يعني لا يباع ولكن قد يوجد عند بعض الناس يعني فإنه يعني يطلب منه أن يبعث بشيء أو يعطي شيئا لأهل هذا المريض من أجل أن يعطوه إياه، ما دام أنه اشتهاه ولا يوجد ووجوده ليس متيسرا والحصول عليه ليس متيسرا. نعم.
قال حدثنا الحسن بن علي الخلال
هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا النسائي.
عن صفوان بن هبيرة
وهو مجهول
لين الحديث
وهو لين الحديث
وغير ابن ماجه.
نعم.
عن أبي مكين
وهو صدوق
صدوق أبو داود النسائي بن ماجه.
نعم.
عن عكرمة عن ابن عباس
عكرمة هو لابن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب، والحديث في إسناده ضعف، ولكن يعني المعنى صحيح وهو كون المريض الذي هو في شدة وفي ضيق ولا يشتهي الأطعمة، فإذا اشتهى شيئا فإنه ينبغي أن يمكن منه، يعني لو لم يأتي يعني شيء يعني الأصل هو الجواز حتى يأتي شيء يمنع. نعم.
قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبو يحيى الحماني عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مريض يعوده فقال أتشتهي شيئا؟ قال أشتهي كعكا. قال نعم فطلبوا له.
ثم ذكر هذا الحديث وبمعنى الحديث الأول، فهنا قال يشتهي خبز بر وهنا قال كعك وهو نوع من أنواع الخبز، يعني فمؤدى الحديثين واحد ومعناهما واحد، وهو تحقيق رغبة المريض عندما يحتاج إلى شيء من الأطعمة يشتهيها، والأصل في ذلك هو الجواز، وإن كان كل من الحديثين في إسناده شيء.
قال حدثنا سفيان بن وكيع،
هو
كان صدوقا فابتلي بوراقه فنصف لم تصف فسقط حديثه، خرج له الترمذي وابن ماجه. عن أبي يحيى الحماني
وهو
صدوق يخطئ، خرج له البخاري ومسلم في المقدمة وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن الأعمش
سليمان المهران ثقة خرج أصحاب الكتب.
عن يزيد الرقاشي
وهو ضعيف،
البخاري أدب المفرد والترمذي وابن ماجه. عن أنس بن مالك
رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديثه.
قال رحمه الله تعالى: باب الحمية. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر وأبو داود قال حدثنا فليح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلي ناقه من مرض ولنا دوال معلقة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منها، فتناول علي ليأكل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه يا علي، إنك ناقه. قالت: فصنعت للنبي صلى الله عليه وسلم سلقا وشعيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، من هذا فأصب فإنه أنفع لك.
ثم ذكر الحمية، والحمية هي منع المريض من الأشياء أو من الأطعمة أو الأشياء التي تزيد في مرضه، تزيد في مرضه أو يعني كونها متماثل للشفاء أو ذهب عنه المرض ولكنه عنده بقايا، فإنه يمنع من الأشياء التي تزيد في مرضه. وقد وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء هو علي رضي الله تعالى عنه وكان ناقها يعني على إثر يعني مرض، يعني خف عنه المرض وحصل الشفاء، ولكنه يعني لا يزال، أقول لا يزال يعني فيه في دور النقاهة كما يقولون في هذا الزمان، فيعني المكث الذي يكون والراحة التي تكون بعد المرض هذا يسمى نقاهة، ولهذا قال ناقه يعني أنه على إثر المرض. وكان فيه دوالي يعني قنوان معلقة من التمر والبسر، فأراد فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منها، فأراد علي أن يأخذ، فقال: مه يا علي، يعني كف، يعني لا تأخذ منها. ثم إنه صنعت لهم المرأة سلقا وإيش
وشعيرا
يعني طبخت لهم شيء يعني فيه برودة، لأن ذاك فيه حرارة وهذا فيه برودة، والحرارة الرطب وحرارة التمر قد تؤثر على المريض أو على بعض أنواع المرض قد يكون لها. وأما يعني الشعير أو الطعام الذي طبخ يعني من بر أو شعير أو ما إلى ذلك فإن فيه برودة، ليس مثل التمر الذي فيه الحرارة والرطب الذي فيه الحرارة. فلما هذا قال: من هنا أصب، قال له: من هنا أصب فإنه أنفع لك، يعني شيء يناسب وشيء لا يناسب، يعني المريض يعني يحمى من الشيء الذي يزيد مرضه ويمكن من الشيء الذي ينفعه ويزيل عنه المرض أو لا يكون سببا في وجود المرض أو عودة المرض إليه.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يونس بن محمد
هو
ثقة رجل أصحاب الكتب.
نعم.
عن فليح بن سليمان
وهو صدوق
كثير الخطأ رجل أصحاب الكتب. نعم. عن أيوب بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة
وهو
صدوق رجل أبو داود والترمذي بن ماجه.
نعم.
حا قال وحدثنا محمد بن بشار عن أبي عامر
أبو عامر العقدي وهو
ثقة رجل أصحاب
الكتب. نعم.
نعمل وين من الثلوة ودوة
أهل دخانة وغضب
سياق إذنب لذنهم لمؤنع نعمل وين من الثلوة ودوة الخلص
أوهب
بوق عيب عن بوق عين عنام حرض معن بوي عن عنام يرسل بحيد أفنع
يرسل أحسن واسم وقيدة الأخوة أقده يسلاية
دوه ديباو. قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الحميد بن صيفي من ولد صهيب عن أبيه عن جده صهيب رضي الله عنه أنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه خبز وتمر فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدن فكل فأخذت آكل من التمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم تأكل تمرا وبك رمد قال فقلت إني أمضغ من ناحية أخرى فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر هذا الحديث عن صهيب رضي الله عنه قال قال
قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه خبز وتمر.
صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه خبز وتمر وكان به رمد أي بصهيب فيعني أراد أن يتناول تمرا فقال أتأكل وأنت بك رمد قال إني أكل من الشق الثاني فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الجواب ومن هذا الكلام وهذا يفيد بأن الشيء الذي يؤثر على الإنسان أنه يتجنبه ويستعمل الشيء الذي لا يؤثر عليه والحديث في إسناده مقال. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب
هو
ثقة أخرج ابن ماجه.
نعم.
عن موسى بن إسماعيل
وهو
تبوذكي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
موسى بن إسماعيل تبوذكي. نعم.
عن ابن المبارك
عبد الله المبارك ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الحميد بن صيفي من ولدي صهيب
وهو
لين الحديث أخرج ابن ماجه.
نعم.
عن أبيه
هو
صدوق أخرج له ابن ماجه.
نعم.
عن جده صهيب
رضي الله عنه أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
وعن الشيخ حسنه لما
يمكن بالأول ذاك اللي قبله
كيف يحسن في شيء قصة أخرى كيف
لا بس هي الكلام من شاهد يعتبر يعني كله التمر هذا فيه تمر وهذا فيه ال
بس هذه قصة علي وهذه قصة صهيب
إيه لكن شاهد يعتبر هذه قصة وهذه قصة لكن يعني هذا شاهد لهذا
كيف الشهد يا شيخ هذا صدق
يعني حسن لغيره يعني الحسن جاءه يعني من أجل ال يعني من غيره ولا أدري هل يعني هناك يعني شيء آخر يعني من حيث المتابعات لكن الحديث هذا شاهد له وإن كان القصة مختلفة ولكن النتيجة هي هي يعني من ناحية هذا خبز وتمر وهذا يعني شيء مطبوخ وهو من فئة الخبز ولا أدري هل هناك أيضا شيء آخر يعني غير هذا أما من حيث من حيث المعنى فإن المعنى صحيح والحديث الأول شاهد له وإن كان هذه قصة وهذه قصة لكن مؤداهما واحد.
قال رحمه الله تعالى باب لا تكره المريض على أكل الطعام. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا بكر بن يونس بن بكير عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب فإن الله يطعمهم ويسقيهم.
ثم ذكر باب لا
تكرهوا المريض على أكل الطعام.
لا تكرهوا المريض على أكل الطعام. معلوم أن المريض يعني في حالة يعني حالة شدة وحالة ضيق حالة تأثر وعدم ارتياح فكونه يعني يلزم بأن يأكل وهو لا يشتهي يعني لا يناسب حاله يعني والله عز وجل يعطيهم من القوة ومن الصبر يعني ما يكون به بقاؤهم وحياتهم بإذن الله عز وجل. قال فإن الله يطعمهم، يعني معناه أنه يعطيهم من القوة ومن المناعة، يعني ما يحصل به بقاؤهم، وإن مضى وقت وهم لم يأكلوا، وإن مضى عليهم وقت وهم لم يأكلوا، ما دام أنه لا يناسبهم الطعام، فإن المريض إذا أكره على الطعام قد يستفرغه، وقد يحصل يعني عدم ارتياحه واطمئنانه يعني للشيء، فهو لا يكره إذا أعجبه ويرغب فيه، لكن كونه يكره ويلزم فإن ذلك قد يكون في مضرة عليه، والناس يريدون منه أن يعيش وأن يبقى وأن يعني يكون أخذ بأسباب الحياة وهي الأكل والشرب، إلا أن الله عز وجل يعطيهم من القوة ويمكنهم من أن يمضي عليهم الوقت دون أن يحصل لهم الهلاك وإن كانوا لم يأكلوا. وهذا ليس مثل الإنسان الصحيح. الصحيح نعم يشتهي الطعام ويحرص عليه، وإذا فقده يسعى وراءه حتى يحصله، وأما هذا عنده شيء في نفسه يعني يمنعه من أنه يشتهي الطعام، يعني نفسه ما تشتهي ولا تميل إليه.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير،
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن بكر بن يونس بن بكير
وهو
ضعيف رجل التلميذ بن ماجه،
نعم،
عن موسى بن علي بن رباح
وهو
صدوق ربما أخطأ، أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن،
نعم،
عن أبيه،
نعم، وهو
ثقة، أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن،
نعم،
عن عقبة بن عامر الجهني
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى: باب التلبينة. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا محمد بن السائب بن بركة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحساء، قالت: وكان يقول: إنه ليرتو فؤاد الحزين ويسرو عن فؤاد السقيم كما تسرو إحداكن الوسخ عن وجهها بالماء.
ثم ذكر التلبينة، باب التلبينة، يعني استعمال التلبينة والتياوي بالتلبينة والعلاج بالتلبينة. والتلبينة قيل هي طعام يصنع من الدقيق، وقد يكون من النخالة، نخالة الدقيق، ويكون معه عسل، وقد يكون معه عسل، فهذا يسمى التلبينة. وقيل له تلبينة لأنه يؤخذ من الدقيق، والدقيق يعني يكون أبيض، يعني كأنه اللبن أو يشبه اللبن في بياضه، فقيل له التلبينة، وهو حساء يعني شيء يحتسى ويعني يؤكل، يصنع من الشعير من 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 الدقيق، وقد يكون من نخالة الدقيق، ويكون معه شيء من العسل. قال فيه
قال صلى الله عليه وسلم: إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحساء.
إذا أخذ أهله الوعك يعني المرض أمر بالحساء، الحساء هو اللي هو التلبينة، نعم.
وكان يقول: إنه ليرتو فؤاد الحزين.
قال: إنه ليرتو فؤاد الحزين، يعني يقويه ويسرو
عن فؤاد السقيم.
يسرو يعني يزيل يعني ويكشف، نعم.
كما تسرو إحداكن الوسخ عن وجهها بالماء.
نعم، كما أن الوسخ يذهب بالماء، فإن ذاك يعني يكون يعني إزالة يعني الشيء أو المرض عن فؤاده، كما يعني يزال الماء، كما يزال الوسخ الذي على الوجه بالماء. يسرو إيش؟ فؤاد الحزين.
يسرو عن فؤاد السقيم.
فؤاد السقيم.
كما تسرو إحداكن الوسخ عن وجهه. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري عن إسماعيل بن علية
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن محمد بن السائب بن بركة
وهو
ثقة أخرج الترمذي والنسائي بن ماجه،
نعم،
عن أمه
وهي
مجهولة أخرج الترمذي بن ماجه،
نعم،
عن عائشة،
نعم.
قال حدثنا علي بن أبي الخصيب قال حدثنا وكيع عن أيمن بن نابل عن امرأة من قريش يقال لها كلثم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالبغيض النافع التلبينة، يعني الحساء. قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أحد من أهله لم تزل البرمة على النار حتى ينتهي أحد طرفيه، يعني يبرأ أو يموت.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالبغيض النافع، يعني الذي تعافه النفوس، يعني بغيض من أجل النفوس تعافه، ولكن فيه شفاء، فيه نافع لأن فيه شفاء. وكما هو معلوم الأدوية لا تشتهى، ولكن من أجل ما يترتب عليها وما يرجى أن يترتب عليها من فائدة الناس يقدمون عليها، مثل مرارة الدواء. الدواء استعماله في حد ذاته وهو مر ما تشتهيه، يعني شيء مبغوض، لكن ما يؤمل أن يترتب عليه، هذا هو الذي يقدم من أجله عليه، يعني فهو يعني شيء يعني غير مرغوب ولكنه نافع، فيعني يقدم عليه من أجل نفعه. ومن المعلوم أن الشيء قد يكون يعني فيه حالتان: يحب من أجلها من جهة ويبغض من جهة، مثل ما قال الشاعر: الشيء كره وكره أن أفارقه، فأعجب لشيء على البغضاء محبوبي. الشيب كره وكره أن يفارقه، الشيب كره إذا نظر إلى الشباب صار مو مرغوب، لكن إذا نظر ما وراءه هو الموت صار مرغوب، صار محبوب. إذا نظر إلى ما قبله الشباب مو مرغوب، ولكن إذا نظر ما إلى ما بعده هو الموت صار محبوب. الشيب كره وكره أن يفارقه، كره بالنسبة للماضي وكره أن يفارقه يعني بالنسبة للمستقبل، يعني بأن يعني ينتهي ويموت. فأعجب لشيء على البغضاء محبوبي.
عليكم بالبغيض النافع التلبينة، يعني الحساء. قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أحد من أهله لم تزل البرمة على النار حتى ينتهي أحد طرفيه، يعني يبرأ أو يموت.
يعني معناه أن هذا العلاج أنه يستمرون عليه، وأن أنه دائما البرمة على النار يعني فيها هذا الحساء، ويعني حتى يعني يبرأ أو يموت.
قال: حدثنا علي بن أبي الخصيب،
هو
صدوق ربما أخطأ، أخرجه ابن ماجه.
نعم.
عن وكيع،
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أيمن بن نابل،
ثقة
صدوق
أخرج له
خارج الترمذي والنسائي ابن ماجه.
نعم.
عن مرات من قريش قالها كلثم.
هذه مجهولة.
قال ابن ماجة. عن عائشة. قال رحمه الله تعالى: باب الحبة السوداء. قال: حدثنا محمد بن رمح ومحمد بن الحارث المصريان قال: حدثنا الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، والسام الموت، والحبة السوداء الشونيز.
ثم ذكر باب الحبة السوداء. والحبة السوداء هي يعني المعروفة عند الناس وفي كل مكان الناس يعرفونها، سمى الحبة السوداء. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الأحاديث يعني ما جعل الله تعالى فيها من الشفاء، وأن فيها شفاء من كل داء إلا الموت، إلا السام وهو الموت. وقد فسر يعني هذا العموم في الحديث، إما قيل بأنه عام مراد به الخصوص، وذلك فيما كان في يعني في الأشياء اللي فيها رطوبة يعني فتقابل يعني بمثل هذه الحبة، وقيل إنه على عمومه، وأن الله عز وجل يعني يجعل فيه الشفاء، ولكن تحقق الشفاء أو عدم تحققه قد يكون لأسباب أخرى، يعني من حيث التناول وعدم ضبط التناول أو عدم أي شيء يشاء الله عز وجل أن يتخلف الشفاء بسببه، لكنها يعني فيها الشفاء والحبة السوداء توجد ويوجد لها زيوت أيضا، زيوت الحبة السوداء.
قال حدثنا محمد بن رمح
ثقة أخرجه مسلم وابن ماجه.
ومحمد بن الحارث
هو
صدوق يغلب أخرجه ابن ماجه.
نعم.
عن الليث بن سعد
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عقيل
بن عقيل بن خالد بن عقيل المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب.
وسعيد بن المسيب
وسعيد المسيب ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة.
وسعيد المسيب هو أحد فقهاء المدينة السبعة بالاتفاق، وأما أبو سلمة بن عبد الرحمن فهو أحد الثلاثة اللي اختلف في عدهم في السابع، منهم من جعل السابع أبو سلمة هذا، ومنهم من جعل السابع أبو عبد الرحمن أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، ومنهم من جعل السابع سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الإسناد نصفه الأول مصريون ونصفه الثاني الأعلى مدنيون.
قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن عبد الملك قال سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام.
ثم ذكر حديث ابن عمر وهو بمعنى الحديث الذي قبله.
قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف
هو
صدوق له مسلم وداود الترمذي بن ماجه.
نعم.
عن أبي عاصم
هو ضحاك المخلد النبيل ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عثمان بن عبد الملك
وهو
مستقيم لين الحديث.
نعم.
أخرجه الترمذي في الشمائل وابن ماجه.
نعم.
عن سالم بن عبد الله
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي
رضي الله عنهما هو أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد المكثرين السبعة المكثرين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله قال أنبانا إسرائيل عن منصور عن خالد بن سعد قال خرجنا ومعنا غالب بن أبجر فمرض في الطريق فقدمنا المدينة وهو مريض فعاده ابن أبي عتيق فقال لنا عليكم بهذه الحبة السوداء فخذوا منها خمسا أو سبعا فاسحقوها ثم اقطروها في أنفه بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب.
قطرات ايش؟
بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب. فإن عائشة رضي الله عنها حدثتهم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا أن يكون السام. قلت وما السام؟ قال الموت.
ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الحديثين قبله فيما يتعلق بالحبة السوداء وأنها شفاء من كل داء إلا السام. وفيها أيضا يعني ذكر استعمال يعني في يعني هذا الذي ذكر استعمال الحبة السوداء وأنها أيضا كما تستعمل في, في, في الشرب والأكل فإنها تستعمل في التقطير بالأنف يعني بأن يكون يعني زيتها يعني بحيث يعني يعني تخمر أو يعني كذا ثم يعني يقطر زيتها في في الأنف يعني في المنخرين. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبيد الله
هو بن موسى ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن إسرائيل
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن منصور
وهو
المعتمر ثقة
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن خالد بن سعد
وهو
ثقة أخرج البخاري والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن ابن أبي عتيق
وهو
صدوق البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن عائشة.
نعم.
قال رحمه
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونتوقف عن التدريس.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل فضيلة الشيخ قوله وضع الله الحرج وضع بمعنى رفع إلا على من اقترض من عرض أخيه شيء
يعني بمعنى أزاله أو يعني منعه أو يعني
في بعض الحديث جاء أنزل له شفاء ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء وفي بعضها أنزل له دواء ما الفرق بين كلمة الدواء والشفاء؟
يعني الشفاء هو نتيجة الدواء، الشفاء هو نتيجة الدواء، الشفاء الشفاء نتيجة الدواء، يعني تداوي ليحصل الشفاء.
يقول هل قول الراقي أو القارئ على المريض أنت مسحور أو معيون هل هذا من علم الغيب، علما بأن الراقي يقول هذه الأعراض تبينت لي عن طريق التجربة؟
كون الإنسان يعني يعرف ذلك بأعراض ما يقال أنه من علم الغيب، لكن ما ينبغي أن يلتفت إلى كلام كثير من الناس في هذا، لأن هذا السحر والعين يعني ما أكثر ما يعني، وكون الإنسان يقول للإنسان مثل هذا الشيء قد يزيده مرض وقد يسبب له زيادة المرض، وإنما يعالجه بالرقية ولا يشغل نفسه بأشياء قد يكون لها آثار سيئة على المريض. يمكن يكون هناك أعراض يعرف بها المرض ويعني، لكن لا يجزم بها، ولا ينبغي أن المريض يزاد يعني ألما على ألمه، وإنما يعالج بالعلاج المناسب دون أن يؤتى أو يقال له شيء يزيد في ألمه ويجعله مشغول البال ويفكر ثم يشتغل بالناس ويبحث عن من عانه أو من سحره.
يقول هناك من يتعامل مع الجن المسلمين كما يزعم ويقول لا يدلوني إلا على كل خير، وقد ذهبت معهم للحج وأنا أستخدم هؤلاء الجن لفك السحر عن الناس ومعرفة وجوده. السؤال هل هذا التعامل معهم جائز، وهل يكون بهذا
ذهب وياهم للحج؟ هذا يكفي، أقول يكفي هالكلام هذا، يعني كونه راح والجن للحج نزل هو وياهم في خيمة ولا يفتر، يعني أقول مثل هذا. ثم أيضا قضية المسلمين والجن المسلمين، الناس الآن الإنس اللي قدام الإنسان ما يستطيع أن يضبطهم ويتخلص منهم، وهم إنس قدامه يعرفهم يشوفوا، يعني عند يصير عندهم كذب وعندهم مكر وعندهم كذا، فكيف الناس لا يراهم؟ لكن هذا ما أدري كيف رأهم، يعني هذا ذهبوا إياهم للحج، هذا شيء عجيب لا ينبغي أن يلتفت إلى مثل كلام مثل هؤلاء.
هل يعتبر كاهن أو عراف من أتاه وصدقه؟
والله يعني لا شك أن عمله سيء، وكونه يعني يقول أنه يستخدم الجن وكذا، يعني يدل هذا زيادة في سوءه، ولا ينبغي أن يذهب إلى مثله أبدا.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.